والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لعباده للموعظة والذكرى لمن وفق للانتباه والتذكر لئلا يصيبه ما أصاب من اغتر وكفر بنعمة الله جل وعلا. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ضرب الله، ضرب مضمن معنى جعل، فنصب مفعولين. المفعول الأول قرية المتأخر، والمفعول الثاني مثلا. ضرب الله مثلا قرية، قرية المفعول الأول ومثلا المفعول الثاني، وأخر المفعول الأول عن المفعول الثاني لتقع صفاته بعده مباشرة. قرية كانت آمنة مطمئنة. وما المراد بهذه القرية؟ أهي قرية معينة أم هي أي قرية وقع عليها هذا الوصف؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. القول الأول والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالقرية مكة، وعلى هذا جمهور المفسرين، والآية الثانية تعزز ذلك: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. القول الثاني أن المراد بهذه القرية أي قرية انطبق عليها هذا الوصف، فليست قرية معينة، وينطبق على مكة وعلى غيرها ممن اتصف بهذه الصفات. وهذا كما قال بعض المفسرين أبلغ في الإنذار، لئلا يكون المراد مكانا واحدا معينا، وإنما المراد كل قرية اتصفت بهذه الصفات. وحتى لو كان المراد بها مكة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففيها عظة وتذكير لكل من أنعم عليه بنعمة فلم يصرفها في طاعة الله وإنما استعان بها في معصية الله. ومن قال من المفسرين إن المراد بها مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله فأبوا أن يستجيبوا وآذوه وعذبوه وعذبوا أصحابه رضوان الله عليهم واضطروهم الى الخروج من مكة، اولا من مكة الى الحبشة، ثم الخروج من مكة الى المدينة للهجرة. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، ومكة احب البقاع اليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج من مكة توجه اليها وهو في طريقه الى المدينة، فقال: انك والله لا احب البقاع الى الله واحب البقاع الي، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. فخرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن انصار ينصرونه ليعلي كلمة الله وليدعو الى الله جل وعلا. فخرج من احب البقاع اليه وتوجه الى المدينة حيث النصرة والانصار هناك رضي الله عنهم وارضاهم. وهكذا ينبغي لكل مسلم اذا لم يستطع اظهار دينه في مكانه فيهاجر الى المكان الذي يجد فيه انصارا واعوانا على الحق. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا الى المدينة بعد ان اقام بمكة 13 سنة يدعو الى التوحيد، وخرج معه من اسلم قبله وبعده ومعه رضوان الله عليهم. فدعا صلى الله عليه وسلم على اهل مكة قائلا: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف او اشد، اللهم اشدد وطأتك على مضر. فاستجاب الله له دعاءه وقحطت البلاد واصابتهم سنة عظيمة شديدة، اكلوا معها العظام واكلوا معها الوبر مغموسا بالدم من شدة الجوع. منع الله عنهم المطر من السماء، وامتنعت القبائل العرب من ان تجلب الى مكة طعاما استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. فاشتدت الوطأة عليهم وجاعوا جوعا شديدا. فذلك المثل الذي ضربه الله جل وعلا لكل من اتصف بهذه الصفة. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرية كانت آمنة لا تخاف، يخاف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم وهم آمنون. يلقى الرجل في الجاهلية الذي قتل أباه أو قتل أخاه يلقاه في مكة فلا يتعرض له بسوء. الطير آمن في مكة، الوحش آمن في مكة، الضبع والضبع وغيرها من الوحوش تأمن في مكة لا يتعرض لها بسوء. قرية آمنة يعني أهلها آمنون مطمئنة غير منزعجة، فيها الطمأنينة، لا يخاف المرء فيها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الرزق كثير يجلب إليها من كل مكان. يأتيها الرزق من كل مكان، من جميع الأقطار، من خيراتها ترسلها إلى مكة لينعم أهلها بهذه الخيرات إكراما من الله جل وعلا لبيته ولمجاوريه. يأتيها رزقها رغدا، يعني كثيرا وفيرا ميسرا، تجلب إليهم خيرات العالم من كل مكان، لا من جهة واحدة ولا منها فقط، وإنما من جميع الجهات يأتي الرزق. فكفرت بأنعم الله، كفرت، جحدت وأنكرت نعمة الله جل وعلا. وأعظم نعمة أعطوها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ومن بينهم، يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون نشأته، يعرفون صدقه وصلاحه واستقامته منذ نعومة أظفاره. كان يلقب عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين منذ عرف، وهو لا يكذب، منذ عرف وهو لا يخون، فهو صادق وأمين عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الصادق الأمين يتعامل بالصدق دائما وأبدا مع الخلق، فلا يليق به أن يكذب على الخالق جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. لو جاءهم من بعيد لاحتمل الصدق والكذب، ما يعرفونه، فيكون منه على حذر، لكنه نشأ منهم ومن بينهم، ولم يقل ما قال عن الله إلا بعدما بلغ 40 سنة، منتهى العقل والإدراك والحكمة صلوات الله وسلامه عليه. فليس صغيرا يستكثر منه أن يقول ذلك، ولا كبيرا يقال مخرفا ونسي. نعم الله جل وعلا عليهم عظيمة بهذه الخيرات، وأكملها وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الأجدر بهم والأحرى أن يحمدوا الله جل وعلا على نعمه ويشكروه على ذلك، ويسارعوا في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكونوا أولى الناس بالمتابعة والنصرة والتأييد، لأن عزه عز لهم، وظهوره ظهور لهم، وعلو شأنه علو شأن لهم. فالخير لهم بمتابعته صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده، لكنهم قابلوا ذلك بالعكس، جحدوا نعمة الله وآذوا رسول الله وكذبوه وطردوه من بلاده التي نشأ فيها صلوات الله وسلامه عليه. وأنعم جمع نعمة، كفرت بأنعم الله، فلم تكن نعمة واحدة وإنما نعم عظيمة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أبدل النعمتين العظيمتين السابقتين بضدهما، فأذاقها الله لباس الجوع مقابل الرغد رغد العيش، والخوف مقابل الأمن والإطمئنان. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جعل الله جل وعلا الجوع والخوف بمثابة اللباس الذي عم البدن، وذلك أن الجوع والخوف يظهر أثره على عموم البدن بشحابة الجسم ونحالته وضعفه وظهور المهانة عليه والذلة، فكأنه لباس من رأسه إلى قدميه. والجوع إذا أصاب المرء أتعب عموم بدنه، ولم يكن الإتعاب من الجوع للأمعاء والمعدة فقط، وإنما لعموم البدن، فكأن الجوع لباس لبسوه والخوف لباس لبسوه، وهما بليتان عظيمتان مقابل نعمتين عظيمتين أعطوهما. نعمة عظيمة نعمة الرغد، وتكتمل بالاطمئنان والأمن، فلو أرغد المرء بدون اطمئنان لأصبح خائفا منزعجا لا يرتاح لما هو فيه من النعمة. فوفر الله جل وعلا لهما هاتين النعمتين، فلما كفرت هذه القرية بأنعم الله سلبها النعمتين وأبدلها بضدهما. جوع وخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم. ما ظلمهم الله جل وعلا شيئا، ولكنهم ظلموا أنفسهم بصنيعهم السيء. دعوا إلى كلمة التوحيد فأبوا، واستنكروا ذلك أيما استنكار، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن ينفع إلا الله وحده لا شريك له، وهل تنفع الآلهة أصنام أشجار وأحجار جمادات عجينة من البر أو عجينة من التمر يعبدها المرء فإذا جاع أكلها؟ أين العقول؟ ميت لا ينفع ولا يضر ولا يدري من حوله، يسأل ويدعى ويتضرع إليه ويطاف بقبره، أين العقول؟ يترك المرء عبادة ربه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، الذي يتلطف مع عباده بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذا كان أظلم الظلم هو دعوة غير الله، لأن الدعاء لله وحده لا شريك له، فإذا صرفه المرء لغيره فقد اتصف بأظلم الظلم وأبشعه، يصرف حق الله لغيره. صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم وأبشع منه وأشد صرف حق الله جل وعلا لغيره ممن لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يرى. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب صنيعهم السيء. وهذا مثل ضربه الله جل وعلا لعباده ليتدبروا ويتأملوا ويستعينوا بنعم الله جل وعلا على عبادته وطاعته، وإلا فالله جل وعلا بالمرصاد يمهل ولا يهمل. والشواهد على هذا كثيرة جدا. ينعم الله جل وعلا على أهل البلاد بنعم عظيمة، بخيرات جزيلة، رغد وأمن واستقرار وتوفر المعيشة، ثم ينهمك أهلها في المعاصي فيمهلهم الله جل وعلا لعلهم يتعظون، لعلهم يرجعون، لعلهم يسمعون لدعوة الحق، لعلهم يستجيبون لعقلائهم. فإذا لم يستجيبوا ولم يرعوا أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، جعل بأسهم بينهم، ثارت الحروب بينهم، صار الخوف والوجل، صار المرء يخشى إذا تكلم من ابنه من زوجته تتجسس عليه تنقل كلامه، المرء يخاف من أخيه لا يطمئن إليه، المدافع والقنابل بين يديه ومن خلفه، الخوف والرعب. ما سبب ذلك؟ هو معصية الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير ما بقوم من الأمن والاستقرار والرخاء وطمأنينة العيش إلا إذا غيروا، إذا غيروا أقبلوا على المعاصي وتركوا طاعة الله غير الله عليهم. لا يغير ما بقوم إذا كانوا على معاصي وفجور وعراض عن الله، لا يغير الله ما بهم من الشقاء والبؤس ونكد العيش إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من الرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة والندم. والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه. والعبر كثيرة والمواعظ زاجرة، ومن حولنا وعن يميننا وعن شمالنا، فالله الله في طاعة الله جل وعلا، والحذر من معصيته، والحذر كل الحذر من استعمال نعمة الله جل وعلا في معصيته، والحذر من كفر النعمة والاستهانة بها واحتقارها، والحذر من التثاقل عن طاعة الله جل وعلا. فإذا استمر العباد في طاعتهم لله جل وعلا استمر الخير لهم والنعم متوفرة، وإذا أعرضوا عن طاعة الله جل وعلا سلبها تعالى، يسلب نعمه ويصرفها إلى من يستحقها من عباده. والنعم تدوم بالشكر وتنفر بالكفر، الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر يكون بالكفر الأكبر الذي هو عبادة غير الله، ويكون بكفر النعمة فيسلبها الله جل وعلا وإن لم يكفر عبده به إذا كفر نعمته. فليس المقصود بهذا المثل مكة وحدها في ذلك الوقت حينما كفرت بنعمة الله فسلط الله عليهم الجوع والخوف. الجوع بأن أكلوا الشعر والصوف والوبر المغموس بالدم من الجوع والعياذ بالله، وأكلوا العظام. والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جيوشه وسراياه، كانوا غير مطمئنين وغير آمنين، لأنهم عرفوا أن الله أعز رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعل الخوف والذلة والصغار على من خالف أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر من الزمان فهو مرعوب خائف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وأبدل الله جل وعلا المؤمنين عما كانوا فيه من الخوف من الكفار بأن جعل لهم الأمن والاستقرار والطمأنينة في دار الهجرة في المدينة، وأبدلهم بالجوع الذي أصابهم في مكة برغد العيش والخيرات والغنائم التي أحلها لهم ولم يحلها لمن قبلهم. والله جل وعلا ناصر أولياءه، خاذل أعداءه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم الله جل وعلا في الدنيا وينصرهم يوم القيامة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. من هذه النعم التي جعلت بين أيديهم بأن أرسل الله جل وعلا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا منهم يعرفونه فكذبوه. لو كان من غيرهم وكذبوه لربما كان لهم شيء من العذر حتى يطمئنوا إليه ويعرفوا حاله، لكنه منهم يأمنونه ويصدقونه ولم يجربوا عليه كذبا ولا خيانة. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة ممكن أن يتصف بها مخلوق: الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعطف والرحمة وغير ذلك من صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق. ولقد جاءهم رسول منهم، ولعل التنكير هنا للتعظيم وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، رسول منهم فكذبوه. ترتب على مجيئه وكونه منهم أن كذبوه ولم يقبلوا منه، وكان المفروض أن يسارعوا إلى تصديقه والاستجابة، فأخذهم العذاب، سلط الله عليهم العذاب، عذاب الدنيا بالجوع والخوف والقتل يوم بدر والهزيمة في المعارك وهم ظالمون. والحال أنهم ظالمون وليسوا مظلومين، بل هم حينما عذبهم الله جل وعلا في الدنيا هم ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم بصدهم إياهم عن طاعة الله، لأن الكبراء منهم يكون مبتدأ وخبر والجملة حال. حينما جاءهم العذاب فليسوا مظلومين وإنما هم ظالمون، ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم بصدهم عن طاعة الله، وهذا مآل كل من أعرض عن طاعة الله جل وعلا ووقف في سبيل الدعوة إلى الله، فإن الله جل وعلا يمهله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وقد يمهله في الدنيا لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الظالم لا يفلت من يد الله جل وعلا، وطبيعة المخلوق أنه يسارع يحاول السرعة في الانتقام من أجل أن لا يفلت منه عدوه، وأما الله جل وعلا فهو لا يفلت من قبضته أحد، يمهل. تأمل، المخلوق إذا أحب الانتقام أحب المسارعة لئلا يفلت من يده لأنه يفوته، وأما الله جل وعلا فهو لا يفوته شيء ولا يفلت أحد من قبضته، الخلق بين يديه يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا، لا يعجزونه، لا يستطيعون الهروب عنه لا في السماء ولا في الأرض، بين يديه دائما وأبدا. كثير منا يستبطئ العذاب ونزوله على الظالمين المعتدين المؤذين لعباد الله جل وعلا، وهذه طبيعة ابن آدم، لكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. لا يعجل بالعقوبة لحكم عظيمة، إن كان قد أراد الله له الهداية فلعله أن يرجع ويتوب ويندم فيتوب الله جل وعلا عليه، وإن لم يرد الله له الهداية فيمهله لحكمة ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فالحذر الحذر من الوقوع في معصية الله، الحذر الحذر من استبطاء العذاب، والأمن من مكر الله، فيكون المؤمن على حذر دائما وأبدا، ويدعو الله جل وعلا يسأله الثبات والاستقامة على الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولاحظت هذا منه عائشة رضي الله عنها فقالت: أو تخشى يا رسول الله، خليل الله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، يشرع لأمته؟ قال يا عائشة: أما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ ويسأل العبد ربه النجاة من الفتن ومن مضلات الفتن، وأن يقع في الظلم أو يصدر منه شيء من ذلك، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يلح على الله جل وعلا بالدعاء، والله جل وعلا قريب من عباده يحب أن يلح عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يأمر عباده بدعائه والتضرع إليه وسؤاله والالتجاء إليه، ويستجيب لعبده ما لم ييأس، فإذا يأس والعياذ بالله حرم الإجابة. واليأس كأن يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإجابة الله جل وعلا لعباده إما أن يعجل لهم ما دعوا به، وإما أن يدفع عنهم من السوء أفضل مما دعوا به، وإما أن يدخر لهم في الدار الآخرة ما هو خير لهم مما دعوا به. قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذا نكثر. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. كلما أكثرت في الدعاء أكثر الله عليك الإجابة والعطاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: قمت بأداء عمرة، وإنني أريد أن أقوم بعمرة ثانية لأحد من عائلتي، هل يجوز ذلك؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأكثر من الطواف بالبيت، وأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا لك ولمن أحببت ولإخوانك المسلمين. هل يجوز تكرار العمرة في السنة الواحدة؟ الجواب نعم، كلما جئت إلى مكة فادخلها بعمرة. يقول: إنني هنا بمكة المكرمة وقمت بعمرة وأريد عمرة ثانية، من أين يبدأ ميقات الإحرام؟ هل من مسجد التنعيم أو من أي مكان يجوز ميقات الإحرام؟ إذا أراد المقيم بمكة المكي الاعتمار فيخرج إلى الحل، وليس مسجد التنعيم ميقاتا، وإنما هو حل. فمن أي أطراف الحل أحرم المكي جاز له ذلك. رجل سكن في بيت لليتامى فأبى أن يخرج منه، فهل عليه شيء من ذلك؟ لا يحل له أن يسكن في بيت اليتامى إلا بأن يدفع أجرة. يقول زكاة الميل المال على سعر البيع أو على سعر المشترى. زكاة المال على حسب ما يساوي وقت تمام الحول. اشتريت بضاعة في رجب وحولك يتم في رمضان مثلا، اشتريتها بمئة وصارت في رمضان تساوي 150، فزكها 150 على أن قيمتها 150. اشتريتها بمئة وأصبحت في رمضان تساوي 80، كثر هذا النوع من البضاعة ورخص أصبحت تساوي 80، فزكها على قيمتها 80. الزكاة على حسب ما تساويه البضاعة وقت الحول. وكثر السؤال عن تكرار العمرة للوالدين أو للوالد أو للوالدة، وأجبت عن ذلك بأنه لا ينبغي لمن كان بمكة دخلها بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت. فإن خرج إلى مكان ما، مدينة أو جدة أو الطائف أو أي مكان من الأمكنة، وأراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء. يقول بالنسبة للمرأة المعتمرة، هل الوداع ضروري عليها؟ للعلماء رحمهم الله في طواف الوداع للعمرة قولان، بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بعدم الوجوب. فالأولى للمعتمر أن يطوف للوداع ولا يفرط بالطواف، لأنه عبادة لله جل وعلا وقربه إليه وعمل صالح يعمله المرء، وهو جاء يطلب فضل الله، وذلك من فضل الله جل وعلا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف من خارج الحرم طواف الوداع؟ الجواب: طواف الوداع لا يجب على الحائض ولا على النفساء، وإنما تخرج مع رفقتها وليس عليها شيء، سواء كان حيضها في العمرة أو في الحج، فإنه يسقط عنها ولا يلزمها شيء، ولا يلزمها أن تأتي وتقف بباب الحرم كما يقول بعض الناس ويظن أن ذلك لازم لها، بل تسافر من بيتها من محل إقامتها وليس عليها شيء ما دامت حائض أو نفساء، سواء كان في الحج أو العمرة. هل يجوز للمرأة أن تغير لون شعرها؟ تغيير الشعر الأبيض الشيب بالسواد لا يجوز، وإنما يغير بالحنة أو بالحنة والكتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. وأما تغييره بالسواد فلا يجوز، وأما تغيير المرأة شعرها بغير السواد فلا يخلو إن كان فيه مشابهة للكافرات، فلا يجوز ذلك، لأننا نهينا عن التشبه بالكافرات، فالمسلم منهي عن التشبه بالكفار. وإذا لم يكن في ذلك تشبه ولم يكن تغييرا بالسواد فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: مسلم صلى صلاة العصر وأدرك تكبيرة الإحرام، وفي أثناء الصلاة وفي الركعة الثالثة تأخر عن قراءة الفاتحة، فركع الإمام وهو لا زال يقرأ، ورفع الإمام من الركوع وهو لم يركع فركع، فما حكم صلاته؟ هل نقص منها ركعة أم لا؟ يجب على المصلي خلف الإمام أن يتابع الإمام ولا يتخلف عنه حتى ولو لم يكمل الفاتحة، فإذا ركع فليركع معه. وهذا الذي تخلف عن الإمام في الركوع، فإن كان ركع ثم رفع من الركوع قبل أن يحوي الإمام إلى السجود فصلاته صحيحة إن شاء الله، وعليه أن لا يعود لمثل هذا الفعل. يقول: أردت العمرة عن جدي فذهبت إلى الميقات فنويت بالعمرة قائلا لبيك اللهم عمرة، ولم أنوها عن جدي، ولكن بعد أن تجاوزنا الميقات نويتها عن جدي، فهل هذا صحيح أم لا؟ ما دمت تقول إنك نويت العمرة، أردت العمرة عن جدك فذهبت إلى الميقات، أنت حينما ذهبت تريد أن تعتمر عن جدك، فلا يلزم أن تنطق باسمه عند عقد النية، وإنما ما دامت النية موجودة في قلبك بأنك ذهبت إلى الميقات لتعتمر عن جدك فيكفي ذلك، وإن لم تنطق باسمه، لأن النية محلها القلب. يقول: في بعض البلاد الإسلامية المراقبة شديدة على أهل السنة والجماعة، خاصة من كان ملتحي ومقصر إزارة، أحيانا يتم القبض عليهم داخل المساجد، في هذه الحالة هل نترك صلاة الجماعة أم نحلق اللحية ونتشبه بهم؟ الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان المرء بفعله شيئا من السنة يناله أذى لا يطيقه، فلا حرج عليه أن يترك ذلك لئلا يبتلى بما لا يطيقه. يقول: صلاة الفجر عندنا مبكرة جدا، حتى بعد انتهاء صلاة الفجر يبقى الظلام دامس، فهل تجوز الصلاة أم نصلي في البيت؟ لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، ودخول الوقت بطلوع الفجر، وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر، فمن صلى قبل طلوع الفجر فلا صلاة له وصلاته غير صحيحة، فيجب أن يتأكد من دخول الوقت. فإذا كان شاكا في دخول الوقت فلا تصح الصلاة حتى يتيقن دخوله. يقول: أنا شربت سجارة وأنا في الحج على عرفة، فهل علي وزر لأنني لم أشرب السجائر الآن؟ فهل علي كفارة؟ الدخان من الخبائث المحرمة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يشك عاقل أن الدخان من الخبائث، فهو لا خير فيه وضرره عظيم، ولا يستطيع أن يقول من يشربه إنه من الطيبات. فالواجب على المسلم الابتعاد عنه، ومن وقع فيه وتاب فالله جل وعلا يتوب عليه. فلو شربه في عرفات وتاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه إن شاء الله. يقول: نرجو توضيح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، ألفاظ الشرع كثيرا ما تكون عامة نازلة في قضية مخصوصة، في قضية خاصة، فلا نقول إن هذا الحكم في هذه القضية خاصة دون غيرها، وإنما هي خاصة فيها عامة فيما يشابهها. وهذا معنى قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثلا قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية نزلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الرومي رضي الله عنه، صحيح حينما كان بمكة وأراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وقف له الكفار في الطريق فقالوا: لقد أتيتنا صعلوكا، يعني فقيرا، والله لا ندعك تخرج بمالك أبدا. فقال لهم رضي الله عنه: أرأيتكم إن أعطيتكم مالي أتدعونني أخرج؟ قالوا: نعم. قال: تجدوا مالي في المكان الفلاني في البيت الفلاني في مكة المكرمة، احفروه وخذوه. وعرفوا أنه لا يكذب عليهم فأطلقوا سراحة وذهبوا إلى المال وأخذوه. فنزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل صهيب رضي الله عنه إلى المدينة. ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه ناداه: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، كان يكنى أبا يحيى رضي الله عنه. فهذه الآية وإن نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه فهي عامة في كل من اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله. أين والخميس: ولكن في يوم من أيام الصوم قمت متأخرا ورفعت إناء الماء إلى فمي والأذان نادى وكملت الشرب، فهل صيامي صحيح؟ نعم، الجواب: صيامك صحيح إن شاء الله، لأنك لم تتيقن طلوع الفجر بعد، والنداء أحيانا ما يكون قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر أو أقل، فالأصل بقاء الليل ما لم تتيقن طلوع الفجر، وصومك صحيح إن شاء الله. يقول: قدمنا من أبها وكنا ذاهبين إلى العمرة، ولكن حدث لنا بعض الأعطال في الطريق وتعب الأولاد قبل الميقات، ثم قررنا تأخير العمرة وقدمنا جدة ومكثنا فيها أسبوع، بعد ذلك ذهبنا إلى الطائف وأحرمنا من ميقات وادي المحرم، فهل علينا شيء؟ الجواب: ليس عليكم شيء، ما دمتم أحرمتم من ميقاتكم الذي مررتم به حال مجيئكم فليس عليكم شيء. أما مجاوزة الميقات فلا تجوز لمن أراد الحج أو العمرة، فإذا جاوزه ورجع إليه فلا شيء عليه إن شاء الله. يسأل عن حكم السترة في مكة، السترة عموما وفي مكة خصوصا، في سائر البقاع تتخذ السترة، ولا يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي أو يمر بينه وبين سترته سوى مكة، فلا حرج في عدم اتخاذها. وهناك قول لبعض العلماء بأنه تلزم السترة في كل مكان حتى مكة، ولعل الصحيح إن شاء الله أنها لا تلزم السترة في مكة. السؤال كثير عن طواف الوداع للعمرة، وللعلماء رحمهم الله فيها قولان: يرى بعضهم أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وإنما يجب في الحج فقط، ويرى آخرون بأنه واجب في الحج والعمرة. وعند من قال بالوجوب لا يلزمون بتركه هدي، يقول: هل نجعل النظر إلى محل السجود ونحن هنا بالمسجد الحرام أم إلى الكعبة المشرفة حال الصلاة؟ في حالة الصلاة انظر إلى موضع السجود، لأنه أجمع الفكر وأبعد عن تشتت النظر، انظر إلى موضع السجود، وفي خارج الصلاة انظر إلى الكعبة. يقول السؤال عن التسليم في صلاة الجنازة، هل التسليم مرة واحدة أو اثنتين؟ الجواب مرة واحدة، وإن سلم المصلي على الجنازة تسليمتين فلا بأس فالصلاة صحيحة، لكن الأولى تسليمة واحدة، لأن صلاة الجنازة مأمور المرء بالإسراع فيها، والإسراع بتجهيز الميت والإسراع بحمله سرعة معقولة لا تشق على المشيعين، فلذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح، وإنما يتعود المرء ويقرأ الفاتحة، وبعد الركعة التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء أولا لعموم المسلمين ثم للميت الحاضر، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم تسليمة واحدة. يقول شخص يريد زيارة المسجد النبوي فقال له صاحبه بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا غير وارد، وإنما أنت في أي مكان صل وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقريب والبعيد والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء إذا قبل الله جل وعلا منه ذلك، وإنما الذهاب للمدينة من أجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فالقريب والبعيد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.